إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر الإخوة الكرام، موضوع الحديث هذه الليلة عنوانه العبادات بين الاتباع والابتداع، وهو موضوع واسع الأطراف، عظيم الشأن، جليل القدر، حري بكل مسلم أن يعنى به، كيف لا والعبادة هي الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى فريقين، أبرار وفجار، مؤمنين وكفار. العبادة هي الغاية العظمى الذي خلق الخلق لأجله، وهذا يعني أن كل إنسان يجب عليه أن يكون اهتمامه بعبادته أشد شيء، وعنايته بها أشد شيء، لأنها حياته الحقيقية ولأجلها خلق. يجب عليه أن يهتم بها أشد من اهتمامه بطعامه، ومن اهتمامه بشرابه، ومن اهتمامه بلباسه، على أن كثيرا من الناس شأن الطعام عنده والشراب واللباس أهم من العبادة، ويعنى به أو بها أشد من عنايته بالعبادة. والعبادة هي حياة العبد الحقيقية التي يخرج بها عن الحياة البهيمية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه. فحياة العبد حقيقة بعبادة الله والخضوع له والذل بين يديه والقيام بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وطاعة رسله. والعبد هو الذليل الخاضع لإلهه ومعبوده، والعبودية الذل والخضوع والحب للمعبود سبحانه وتعالى، هي غاية الذل مع غاية الخضوع لله جل وعلا وتمام الحب له. ولهذا قال أهل العلم إن العبادة تقوم على أركان أربع: الحب والرجاء والخوف. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فتقوم العبادة على هذه الأركان: أن يكون العبد محبا لله، راجيا رحمة الله، خائفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، ثم يبنى على ذلك قيامه بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلا لهذه الأمور الثلاثة: حبا ورجاء وخوفا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والعبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها لا تقبل منهم إلا بشرطين: أن تكون لله خالصة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. وهذا هو معنى قول الله تعالى: ليبلوكم أي يمتحنكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الشرطين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا نظرت إلى واقع الناس مع هذين الشرطين اللذين لا قبول للعبادة إلا بهما، وجدتهم ينقسمون إلى أقسام أربعة. الأول: يعبد الله مخلصا متبعا، وهؤلاء هم الذين تقبل أعمالهم وينالون ثواب الله عليه وينجون من عقابه، يقومون بالأعمال مخلصين لله ومتبعين فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني: يخلص في العمل ولكن لا يتبع. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقسم الثالث: يتبع، أي يأتي بالعمل وفق السنة لكنه لا يخلص لله، إما أن يأتي به على وجه الرياء أو إرادة الدنيا أو غير ذلك من الأغراض. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والقسم الرابع: لا إخلاص ولا متابعة، لا يخلصون ولا يتبعون. فهذه أقسام أربعة، والله جل وعلا لا يقبل منها إلا الأول، وهو الإخلاص والمتابعة. الإخلاص للمعبود بمعنى أن تكون العبادة خالصة صافية نقية لا يراد بها إلا وجه الله. والمتابعة أي أن تقع العبادة وفق شرع الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله تعني توحيده وإخلاص الدين له، ومحمد رسول الله تعني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وإلا ما فائدة الرسول وما فائدة الإيمان به إذا كان لا يتبع ولا يطاع ولا يمتثل أمره ولا ينتهج نهجه؟ فهذه العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها لا تقبل إلا بهذين الشرطين: أن تكون لله خالصة وأن تكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال العلماء: تنقسم العبادة باعتبار متعلقها إلى أقسام ثلاثة: عبادات قلبية، وعبادات باللسان، وعبادات بالجوارح. قلبك ينبغي أن يكون معبدا مذللا لله، ولسانك ينبغي أن يكون معبدا لله تبارك وتعالى، وجوارحك ينبغي أن تكون معبدة ذليلة خاضعة لله تبارك وتعالى. فالعبادة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح، والعبد لا يكون محققا للعبادة إلا بهذه الأمور، بالقلب وباللسان وبالجوارح. العبادة تكون بالقلب، فالقلب له عبوديات: الرجاء عبادة، الخوف عبادة، المحبة عبادة، الاستعانة عبادة، التوكل عبادة. هذه كلها عبادات، ومكانها القلب، مكانها القلب. واللسان له عبادات: تلاوة القرآن عبادة، الأمر المعروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة، ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا عبادة. هذه كلها عبادات باللسان. والجوارح أيضا تعبد الله بالصلاة وبالصيام وبالحج وبغير ذلك من العبادات. فهذه الأمور خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها، خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، ليكون عبدا لله بقلبه ولسانه وجوارحه. وتنقسم هذه العبادات باعتبار مكانتها وقدرها وشأنها إلى قسمين: فرائض ومستحبات. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالعبادة منها فرض ومنها نفل. والعبادات أصولها ترجع إلى ثلاثة أمور، وهي الصلاة والصيام وقراءة القرآن. العبادات ترجع أصولها إلى عبادات ثلاث، وهي الصلاة والصيام وقراءة القرآن، وهي التي قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لعبد الله بن عمرو: ألم يبلغني أنك عنك أنك قلت إنني أصوم ولا أفطر وأصلي فلا أنام وأقرأ القرآن في ثلاث؟ ثم أخذ يبين له النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يكون عليه في هذه العبادات، إلى أن وصل في الصيام: من يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه قال له: تصوم في الشهر يوما، قال: أقدر على أكثر من هذا، قال: ثلاثة أيام، إلى أن انتهى إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من هذا، وهو صيام داود. وأرشده في الصلاة أن ينام الليل وأن يقوم ثلثه وينام سدسه، وقيام داود عليه السلام. وأرشده في قراءة القرآن أن لا يختم في أقل من سبع. فهذه أصول العبادات. ولهذا أيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. فذكر هذه العبادات الثلاث. وهذه العبادات وغيرها من العبادات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. والفرض إذا لم يقم به العبد عاقبه الله جل وعلا، وإذا فعله أثابه عليه أعظم الثواب. ما تقرب عبد إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله مما افترض الله على عباده. فالفرائض هي أعظم القربات، وتأتي النوافل في مرحلة بعد الفرائض وفي منزلة بعد منزلة الفرائض. والنوافل عبادات مستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ولما كانت العبادات بهذا الشأن وبهذه المكانة انقسم الناس مع هذه العبادات والأعمال إلى أقسام. فمنهم ظالم لنفسه بترك واجب أو فعل محرم، ومنهم مقتصد وهو من يفعل الواجب ويترك المحرم، ومنهم سابق بالخيرات والذي يزيد على ذلك بالحرص على الرغائب والنوافل والمستحبات. ففهم حقيقة العبادة في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه هو الطريق الذي يسلك وينتهج وينبغي أن يكون عليه كل مسلم. ويأتي هذا العنوان العبادات بين الاتباع والابتداع، يأتي معالجا شيئا ما في هذا الموضوع، لأنك إذا نظرت إلى واقع الناس مع العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى والتي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وجدتهم ينقسمون إلى قسمين: متبع ومبتدئ، مقتف ومبتدئ. مقتف للآثار ومبتدئ بعبادات لم يؤمر بها ولم تشرع له. وينبغي على المسلم أن يفرق بين العبادات التي تشرع فيثاب عليها والتي لا تشرع فيحذر منها ولا يكون من أهلها. لأن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرعها الله لا يقبلها الله منه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا واجب المسلم مع العبادات الاتباع، الاتباع الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ينبغي أن يكون هذا شأنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرآن ما يزيد على 40 موضعا فيه الأمر بالاتباع وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين عنه وتحكيمه صلى الله عليه وسلم ورد النزاع إليه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إلى سنته. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام مالك رحمه الله: إذا أحرم الرجل قبل الميقات، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، قالوا إذا أحرم من المدينة، إذا أحرم ودخل في النسك من المدينة، هل عليه شيء؟ قال: أخشى عليه من الفتنة. قال: أخشى عليه من الفتنة ثم ترى هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقيل له: وأي فتنة وهي إنما هي أميال؟ أي فتنة وإنما هي أميال؟ يعني مسافة قليلة، أحرم قبل الميقات، هذا زيادة خير. قالوا: أي فتنة وإنما هي أميال؟ قال: أي فتنة أعظم من أن يفعل أمرا يرى أنه فيه أفضل من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الكلمات الجميلة التي تنقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن سائلا سأله عن لبس النعل الواحدة، وقد جاء في السنة النهي عن ذلك أن يمشي بنعل واحدة، فكأن السائل قال له: إذا كانت النعل قريبة خطوة واحدة، إذا كانت النعل قريبة خطوة واحدة أو خطوتين، فهل لا أمشي بنعل واحدة؟ قال: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل، بمعنى أن العبد ينبغي أن يروض نفسه على لزوم السنة، ما يفتح على نفسه باب التساهل والتهاون ويمشي هذه ويتهاون في هذه ويتساهل في هذه ويقول هذا ماذا فيه وهذا كذا، بل يحاول أن يعود نفسه ويلزمها أن تلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا شأن الصحابة الكرام، ولهذا فازوا بالخيرية لكونهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا. لم يفتحوا لنفسهم أبوابا آراء العقول أو أذواق النفوس أو البناء على الظنون والأوهام، لم يفتحوا على أنفسهم بابا من ذلك، بل ألزموا أنفسهم بهدي نبيهم وطريقته صلوات الله وسلامه عليه. واسمعوا إلى هذه القصة التي حصلت في زمن الصحابة أو في أواخر زمن الصحابة، رواها الدارمي في كتابه السنن بإسناد جيد، وهي أن جماعة كانوا في مسجد مجتمعين ومتوزعين فرق، وعليهم رجل قائم وأمامهم حصى داخل المسجد، وعليهم رجل قائم يقول: سبحوا 100، فيبدأون يعدون الحصى الذي أمامهم ويقولون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، ثم يقول: كبروا 100، فيبدأون بالتكبير يكبرون 100 مرة ويعدون ذلك بالحصى، هللوا 100 فيهللون مجتمعين. لو نظر إليهم ناظر لا خبرة له بالهدي القويم والصراط المستقيم قال: قوم يذكرون الله، قال: قوم يذكرون الله، وأثنى عليهم ومدحهم مجتمعين في المسجد على ذكر الله بأحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. لما نقل لابن مسعود، وكان الناقل له هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لما نقل له قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيء، انتظر قولك. قال: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء. يعدوا سيئاتهم، هم ماذا يفعلون؟ ما هي أعمالهم؟ هم جلوس في المسجد في تسبيح وتحميد وتهليل ويقول هل أمرت من يعد سيئاتهم؟ فذهب إليهم ابن مسعود وقف عليهم وهم في المسجد وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه بينكم لم تبلى وآنيته لم تكسر وهؤلاء صحابته بينكم متوافرون. في ذاك الزمان رضي الله عنه يقول ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وهؤلاء صحابته متوافرون، أما والله إنكم قد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. قال أما والله إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل هؤلاء غير أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون لكن بطريقة محدثة لا دليل عليها ولا أصل لها وبطريقة غير مشروعة؟ فأنكر عليهم هذا الإنكار وشدد عليهم القول رضي الله عنه وأرضاه، قال أما إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على ملة أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وهل كل مريد للخير يصيبه؟ يعني كثير من الناس يريد الخير لكن لا يصيب الخير، إذا من الذي يصيب الخير؟ إلا من كان ملزما نفسه أن تتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ملزما نفسه أن يحافظ على ما يأتيه ويصل إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود نفسه على الاقتفاء والاتباع والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفتح لنفسه أبوابا وأبواب. قد قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، الذي يفتح لنفسه أبوابا يستحسن فيها أعمالا أو أذكارا أو عبادات أو نحو ذلك شرع دينا لم يأذن به الله. وكيف يفتح لنفسه بابا يستحسن فيه عبادات لم يشرعها الله؟ وربنا يقول في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما يستحسن عبادات لم تشرع؟ أليس دين الله كامل؟ اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام عشية عرفة ومات بعدها بثمانين يوما أو أزيد بقليل، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ولم ينزل بعدها عبادات وطاعات جديدة، لأنها نزلت هذه الآية عندما كمل الدين في الحلال والحرام والعبادات والأحكام والأوامر، كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. جاء في الصحيح أن نفرا من اليهود أتوا عمر رضي الله عنه وقالوا نزلت عليكم آية يا معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر إنني أعرف هذه الآية ومتى نزلت وأين نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة على صعيد عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم. من يقرأ هذه الآية ويرى دلالتها على كمال الدين لماذا يأتي بعبادات أو أذكار أو طرائق أو أعمال أو تقربات إلى الله سبحانه وتعالى وهي ليست في القرآن والسنة؟ أين فهمه لهذه الآية وتطبيقه له؟ ولهذا جاء عن مالك رحمه الله تعالى كلمة قوية جدا استنبطها من هذه الآية الكريمة ونقلها عنه جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول الأمة بماذا صلحوا؟ هل كل أخذ ركب رأسه وأخذ يخترع وينشئ، أم أنهم لزموا هدي نبيهم ونهجوا منهاجه وساروا على طريقته وتمسكوا بغرزه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين؟ قال الله عز وجل عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخير هو ما كان عليه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا وجب على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن يكون متبعا وأن لا يكون مبتدعا. وإذا نظرت في حال المشتغلين بالعبادة المعرضين عن الاتباع ترى عجبا، ترى عجبا، ترى غرائب وعجائب الناس مهيلة في كتب تقرأ وفي أعمال تفعل وفي أذكار يؤتى بها ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت لقائلهم: من أين هذا؟ رأيت أيضا عجائب في المصادر، كأنه ليس هناك وحي متعبدون به وكتاب مأمورون بالرجوع إليه وسنة مأمورون بتحكيمها، كأنه ليس هناك شيء من ذلك. فترى من يأتي بعبادات وأذكار وإذا قيل له: من أين هذا؟ قال: رأيته في المنام. وما أكثر ما تنشر عبادات وأذكار بين العوام وبين الجهال ومبناها رؤيا منامية أو تجربة. يقول بعضهم في باب العبادة: أنا جربت وجرب فلان، حتى الأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه استحسنوه بما يسمى بالتجربة. عبادة القبور قال بعض الضلال: ترياق المجربين، ترياق المجربين، جعلوا التجربة هي الحاكم في أذواق فاسدة. تجد في هذا الباب أنواع وأنواع من المصادر التي بنوا عليها عبادات وأعمال وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان. أذكر مرة وقفت على كتاب في الذكر من أعجب ما يكون، إذا قرأته لا تظن أن أحدا يقبله أو يقبل عليه، كلام غامض وعبارات مطلسمة وألفاظ ركيكة واستغاثات شركية وأمور كثيرة من هذا القبيل. فقلبت الكتاب بيدي، قلت: من يقبل هذا الكتاب ومن يرضى به؟ فلما وصلت إلى نهاية الكتاب وإذا بمؤلف الكتاب يقول: لما فرغت من تأليف هذا الكتاب وكتابته ترددت في نشره، فأتاني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي لماذا تتردد وهذا كتاب عظيم ولا ينبغي أن تتأخر. يقول وأتاني أبو بكر في المنام وأتاني عمر وأتاني، يقول فوجدتني مضطر أنني أنشر الكتاب وأطبع الكتاب سريعا. العوام لما يقرؤون مثل هذا الكلام كل هذا الباطل يقبلونه وينفق عنده. ولهذا ترى أشياء من هذا القبيل، رأينا قريبا كتابا في الذكر طبع مثل المصحف ومثل غلاف المصحف ومثل تجليد المصحف، وكأنك تنظر إلى مصحف لكنه أذكار باطلة، يطبعونه بهذه الطريقة حتى يكون له هيبة في قلوب العوام. الآن عبر رسائل الجوال تنشر بين وقت وآخر أذكار بعضها فاسدة المعنى ومبنية إما على حديث موضوع أو على تجارب أو على أشياء من هذا القبيل، وأنشر تؤجر وينشرونها بين العوام بهذه الطريقة، أذكار محدثة وأدعية باطلة وتروج بين العوام بمثل هذه الطريقة، أو عبادات أيضا. فالشاهد أن المسلم في هذا الباب العظيم ينبغي أن يلزم نفسه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجاهد نفسه على تعلم السنة ومعرفتها ومذاكرتها ومدرستها ورجوع إلى الكتب الصحيحة التي تعلم السنة. أليس عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال في الحج لتأخذوا عني مناسككم؟ قال في الطاعات عموما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فهذا يستوجب من المسلم أن يحرص حرصا شديدا ألا أن تكون أعماله وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه القويم وصراطه المستقيم. وهذا المعنى كان صلوات الله وسلامه عليه يؤكد عليه في كل مناسبة، كان كل جمعة إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذا كان يكرره كل جمعة كما جاء في حديث جابر قال كان إذا خطب الناس على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي السنن من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما السؤال الذي يطرح نفسه هنا عندما قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ ما السؤال الذي يطرح نفسه؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ إذا رأينا الاختلاف الكثير ماذا نصنع؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام وهذا من كمال نصحه دون أن يسأل، قال فعليكم بسنتي، هذا المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر عليه الصلاة والسلام المخرج في أمرين: لزوم السنة ومجانبة البدعة. لزوم السنة قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ومجانبة البدعة في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا فيه رد على من يقول هناك بدع حسنة، قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين عليه الصلاة والسلام أن المخرج إنما يكون بالاتباع والبعد عن الابتداع. وانظر نعته عليه الصلاة والسلام للخلفاء بهذين النعتين الراشدين المهديين، والراشد ضده الغاوي، والمهتدي ضده الضال، والغاوي من فسد عمله، والضال من فسد علمه. فقوله عليه الصلاة والسلام الراشدين المهديين أي الذين صلحوا علما وعملا، في جانب العلم علومهم نافعة، وفي جانب العمل أعمالهم صالحة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فوصفهم بأنهم أهل الرشاد وأهل الهداية. والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، نفي الضلال فيه إثبات الهداية، ونفي الغواية فيها إثبات الرشاد. والضلال والهداية صلاح العلم، والرشاد صلاح العمل، وهذا كله لا ينال إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واقتفاء آثار صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فوجب على كل مسلم أن يروض نفسه وأن يوقدها على أن تكون متبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه القويم، وأن يحذر أشد الحذر من أن ينحرف عن السنة ذات اليمين وذات الشمال. وفي هذا الباب رسم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه رسما توضيحيا يبين لهم معالم هذا الأمر، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوط عن يمينه وعن يساره، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه السبل المشار إليها في الحديث كلها خروج عن الاتباع وخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما خروج إلى محرم واتباع الشهوات، أو خروج إلى باطل واتباع الشبهات التي يترتب عليها فعل البدع وإتيان البدع عقيدة في جانب الاعتقاد، أو عبادة في جانب الأعمال والعبادات. فهذا توضيح من النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على أهمية هذا الموضوع. وأيضا جاء عنه توضيح آخر، وهذا من اهتمامه بهذا الموضوع العظيم، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران يعني جداران، صراط مستقيم وعلى جنبتيه جداران. قال وفي السورين أبواب، يعني تمشي في هذا الطريق وعلى يمينك ويسارك جداران وفيهما أبواب، أبواب عديدة. قال وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني عليها ستائر. وداء من أول الصراط يدعو، وداء من جوف الصراط يدعو. قال عليه الصلاة والسلام أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله. ولاحظ هنا أن طريق الحرام عبارة عن أبواب لا تكلف جهدا للدخول. الباب الذي عليه ستارة يختلف عن الباب الذي عليه قفل، تحتاج الباب الذي عليه قفل تحتاج أن تقف ولو قليلا عند الباب لكي تفتح، أما الباب الذي عليه ستارة ما بدون أن تقف وأنت ماشي تدفع الستارة بكتفك وتدخل. فأبواب الحرام الدخول إليها ما يأخذ وقت من الإنسان، قد ينحرف في لحظة، قد يزيغ في لحظة. كان عليه الصلاة والسلام كل مرة يخرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فيحتاج الإنسان إلى حذر من هذه الأبواب والطرق التي تخرج به عن الاتباع وعن صراط الله المستقيم. قال والداعي من أول الصراط هو كتاب الله، يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم. إذا أرادت نفسه أن تجنح أو تميل إلى شيء من الحرام وجد في قلبه انقباض وعدم انشراح، وجد قلبه يألم. تجد بعضهم يقول الله أنا ماني مرتاح، نفسي غير مطمئنة، قلبي منقبض. قال واعظ الله في قلب كل مسلم. لكن إذا دخل في الحرام ومضى فيه تبلد هذا الإحساس والعياذ بالله، وأصبح لا يشعر ولا يحس، وما لجرح بميت إيلام. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على أن يكون متبعا مقتديا مقتفيا لآثار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر في باب العبادات من البدع والأهواء، وأن يحذر في باب المعاملات من المحرمات. وما أكثر الزلل في هذين الجانبين، في باب العبادات زلل في الدخول إلى البدع، وفي جانب المعاملات زلل في الدخول إلى المحرمات وإلى الشبهات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.